أخ يقول: وأنا قلت لكم أسير المستفتي. يقول: شيخنا الكريم، لدي سؤال ومتحرج منه، ولكن أريد معرفة الحكم الشرعي فيه. هل يجوز للزوجة مص قضيب زوجها والعكس؟ أفيدونا مشكورين مأجورين. طبعا أنا لا أستنكر مثل هذا السؤال مع وجود المؤججات لتثوير الشهوات وإظهار العورات في مثل هذه الأيام، ولا سيما مع تداول بعض المخالفات التي تكون في مثل هذه الأجهزة. الشرع جاء بكليات ولم يأتي بالتفصيل، والتفصيل ورد على لسان بعض فقهائنا رحمه الله تعالى. الزوج له أن يتمتع بالزوجة، ونظم الشرع هذه المتعة بقواعد كلية، ومن هذه القواعد الكلية حرم عليه أن يأتي زوجته في المحاش والدبر، مع جواز الغمز بين الإليتين ولا سيما مع قيام العذر. وقد كان الإمام الأوزاعي يقول: يجوز الغمز بين الإليتين ولكن يحرم الإلاج في الشرج في صمام واحد. إذا قالوا للإمام مالك: يقولون أنك تجوز إتيان المرأة في الدبر، فقال: سبحان الله، أليسوا عربا؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم؟ وهل يكون الحرث إلا في القبل؟ إذا حرم الشرع إتيان المرأة في القبل وهو محل الوطء بالعذر الطارئ وهو الحيض، فكيف يكون الحل مع وجود النجاسة التي هي أثقل من الحيض، وهي ليست طارئة وإنما هي باقية؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أتى امرأته في دبرها. وقد نسب للإمام مالك جواز إتيان المرأة في الدبر. يقول الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول: ونسب للإمام مالك حل إتيان المرأة في الدبر في كتابه السر، وحذاق أصحابنا ينكرون نسبة هذا الكتاب إليه. وقد ألف شيخي أبو العباس القرطبي، هو شارح صحيح مسلم شيخه، كتابا سماه إظهار إدبار من أفتى بحل إتيان النساء في الأدبار. الإمام القرطبي، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب النسائي أبي عبد الرحمن صاحب السنن، يقول: كان يتمتع بالنساء، يكثر متعة النساء الإمام النسائي، وكان يغصب الديكة ويأكل لحمها ليتقوى على ذلك. قال: وقيل أنه كان يجوز إتيان المرأة في الدبر. قال: كلا والله، فإن هذا أمر حرام، ولي مصنف في تحريمه في جزئين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأته في دبرها. فالشرع نظم الشهوة، الشرع أوجد الشهوة في الإنسان لأجل أن يبقى نوعه. ولذا قال الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: لك أن تؤتيها من الأمام أو من الخلف. قال: في صمام واحد. النبي قال: في صمام واحد. هذا القيد الأول. القيد الثاني: حرم الشرع إتيان المرأة وهي حائض، ما في ولد. وحرم الله إتيان المرأة وهي نفساء، ما في ولد، معقول المدة، نفاس مدة طويلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، تقول عائشة، يأمر أزواجه أن يأتذرن لما يكن معذورات، وكان يأتي نساءهم غير علاج في العذر. ولذا العلماء مجمعون على حل التمتع بالزوجة من غير علاج. حتى قال الشوكاني في كتابه بلوغ الإبنة في حكم الاستمناء: قال: وقد أجمع أهل العلم على جواز استمناء الرجل بيد زوجته وهي معذورة. فهذه صورة من صور الاستمناء الحلال، المتعة المحللة ليست محرمة بين الرجل وزوجه. ثم حرم الشرع إيذاء الزوجة، فكل ما يؤذي الزوج أو الزوجة فهذا أمر ممنوع، سواء كان هذا الإيذاء ماديا أو كان هذا الإيذاء معنويا. ما عدا عن ذلك فالشرع أذن بالمتعة، وهذا العمل المسؤول عنه فيه شيء من إيذاء، فيه شيء من إيذاء. وكان شيخ من الألباني لما يسأل عنه كان يقول: هذا فعل الكلب مع الكلبة، مع الكلبة. كان الشيخ يقول هكذا، لأنه هذا أمر تنفر منه الطباع ولا تقبله الطباع سوية. والله تعالى أعلم. أما وجود نص على المنع فلا، وجود نص على المنع لا. هل أحد جوز هذا؟ نعم، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في سورة في أظن سورة الأحزاب، ذكر عن ابن حبيب وهو من المالكية المعروفين من أمية المالكية جواز هذا الفعل، هذا مذكور في تفسير القرطبي. وأحسن كتاب فقهي فصل تفصيلات دقيقة في حل المتعة بين الزوج والزوجة، كتاب أحمد بن العماد الأخفاصي المتوفى سنة 808، وهو له رسالة صغيرة جميلة دقيقة تلزم الفقيه، اسمها رفع الجناح عما هو من المرأة مباح، والرسالة مطبوعة. ذكر تفصيلات دقيقة جدا، تفصيلات فقهية، ذكر تفصيلات فقهية جدا شديدة في تنظيم وبيان الحلال والحرام في متعة الزوج مع زوجه. والله تعالى أعلم.